بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث في هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الاستخارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في اللقاء السابق عن أهمية الاستخارة وأثر هذه الاستخارة على العبد، ونستكمل شيئا مما يتعلق بآداب وأحكام الاستخارة. فربنا تبارك وتعالى هو العليم بما يصلح العباد، وهو الخبير بما ينفعهم، ولذلك كان لابد على العبد أن يتوكل عليه. فإذا هم العبد بأمر أو عزم على مسألة أو خطرت بباله قضية فأحب أن يفعلها، فيستخير قبل البدء بالعمل، فيصلي نافلة ركعتين، ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة. وفي الحقيقة مع هذا الدعاء العظيم نقف هذه الوقفات. ففي أوله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، أن يذكره في دعائه، كان يكون مثلا زواجا أو عملا أو سفرا أو شيئا سيقوم به، وهذا الأمر بالنسبة له أمر جلل وأمر مهم، فيسمي هذا الأمر وينص عليه في دعائه: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. وجاء في رواية: وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله. فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الحاجة ويسميها وينص عليها. شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم رضني به. ففي أوله يقول العبد: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فلاحظ أخي المستمع أختي المستمعة مناسبة سؤال الله جل وعلا بعلمه للقضية المطلوبة، فأنت تتوسل إلى الله بعلمه: إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، والذي يقدره هو الذي يكون، ويطلب من الله جل وعلا أن يعينه فهو ضعيف. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إشارة إلى عطاء الله جل وعلا الواسع أن يتفضل عليه، فإنك تقدر ولا أقدر، إشارة إلى الضعف البشري وإلى قوة الله جل وعلا وملكه، وتعلم ولا أعلم، فأنت العليم بكل شيء وبكل أمر، ولا يعزب عنك مثقال ذرة، فناسب التوسل بقدرة الله وعلمه وسؤال الله من فضله في هذا الأمر. وأنت علام الغيوب، لأن الاستخارة على شيء مستقبلي هو غيب، لا يدري العبد هل فيه مصلحة له أو خير له أو لا، والله جل وعلا علام الغيوب. فتأمل ما في هذا الدعاء من الارتباط بالواقع والشيء المطلوب. ثم هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل السؤال هو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي. فلاحظ أخي المستمع، أختي المستمعة، أن السائل ها هنا قد قدم الدين على معاش دنياه، لأن الدين أهم شيء في هذه الدنيا، وإذا اختل الدين لا تنفع الدنيا، وعاقبة أمري أي الآخرة، وفي رواية عاجل أمري وآجله. فهنا يجمع إرادة الخير في الموضعين، إرادة الخير في الدنيا وإرادة الخير في الآخرة. ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا أن يقدره له وأن ييسره له، فاقدره لي ويسره لي، اجعله مقدورا، اجعله داخلا في قدرتي وداخل في طاقتي، ويسره لي. وهذا فيه أيضا تيسير الأمر والبركة فيه، ثم بارك لي فيه. وهذا يدل على فضل وأهمية هذه الاستخارة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي إلى آخر الحديث. وهذا أيضا فيه أن السائل يسأل الله جل وعلا أن يبعده عن كل شر، فإن كان في هذا الأمر شر وفي هذا الأمر شيء يضره في دينه أو في دنياه، فهنا يسأل العبد أن يصفه الله جل وعلا فلا يتعلق قلبه به، فتحصل له الحسرة عند عدم وقوعه. ومثل هذا الدعاء في الحقيقة يجعل العبد راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن تيسر له ما يريد فها هنا قد وقع منه الرضا بما يسره الله جل وعلا له. وإن صرف عنه وكان في ظنه أن هذا الأمر هو الخير له، فها هنا يكون أثر هذه الاستخارة عليه رضا بما قسمه الله جل وعلا، فهو يعلم بمقتضى هذه الاستخارة أن هذا الأمر لو كان فيه خير يسره الله جل وعلا له، ولو كان فيه نفع لا يسر الله جل وعلا له هذا الأمر. فلما كان هذا الأمر شر له في حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، وأمر لن ينتفع به في حقيقة الأمر فيما يكون في علم الله سبحانه وتعالى، فيقع الرضا من العبد حتى وإن ظن في ظاهر علمه أن هذا الأمر ينفعه، فهو سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر إن كان فيه خير يتيسر له، وإن كان فيه شر فيصرف عنه، فصرفه الله جل وعلا عنه، فهذا دليل على أن هذا الأمر المصروف في الحقيقة هو الخير بالنسبة له وهذا يجعل الإنسان راضيا بما قسمه الله جل وعلا. فظهر لنا أهمية هذا الدعاء وأثره في تحقيق الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا يدل على أن العبد يحافظ على هذا الدعاء ولا يتركه فيما أهمه من أمر سأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كل خير وأن يصرف عنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا خالد، فضل.
السلام عليكم أخوي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد، تفضل.
الله بالخير، تحياتي للشيخ.
سيك بالنور العافية، تفضل.
وقبل ذلك تكفون، أنا عندي طلب أرجوك منكم تنفذونه. حلوا لي مشكلة في التطبيق في الإذاعة، أنا انحرمت من برامج، هذا أولا. ثانيا أنا لدي سؤال للشيخ، هل ورد
حديث خالد مسألة التطبيق لو تتصل في وقت الدوام الرسمي وإن شاء الله تأخذ
الرقم، يعني تكرمون بعد الهاتف
إن شاء الله تأخذ إن شاء الله.
الله يرحمه، أنا ما أقدر أصبر عن فراق مبرمجكم.
الله
هذا
يحفظك.
الله يحفظك. الله يسعدك. ثانيا سؤالي،
نعم،
للشيخ، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
خلوني على الخط لأني ما أقدر أتابع، عن دعاء اللهم اغنني بفضلك عن من سواك وبحلالك عن حرامك بعد صلاة العصر من يوم الجمعة 70 مرة؟
إن شاء الله.
أيوه،
راح في أبغى رأي
الشيخ إذا ممكن.
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد.
الله يبارك.
حياك الله. نعم. الشيخ، نجيب على سؤال الأخ خالد، يقول هل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيقول اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، يقول هذا الدعاء عصر يوم الجمعة 70 مرة؟
الحمد لله. من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه هذا الدعاء العظيم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وهذا الحديث حديث حسن حسنه بعض أهل العلم. وأما ما ذكره الأخ السائل من أنه يذكر في يوم الجمعة بهذا العدد، فلا أعلم حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر تخصيص عدد معين يقال به هذا الدعاء، وإن كان هذا الحديث في الأصل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ولكن كما ذكرت لا أعلم تقييدا معينا في ذكر هذا الحديث أو توقيته بوقت معين في ساعة من ساعات الأسبوع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من لقاء الأمس، يقول في بعض الأحيان أقول لشخص إن شاء الله سأفعل كذا ثم يقول لا أفعل هذا الأمر، ويقول فضيلة الشيخ قد يعني يسألني لماذا لم تفعل وقد قلت إن شاء الله، فيسأل عن حكم ذلك أن يترك فعل ما قال أنه سيفعله وعلقه بالمشيئة.
الله جل وعلا قال في كتابه جل وعلا معلما هذه الأمة أن العبد إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل فإنه يعلقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا نسبت عملا أو فعلا إلى المستقبل فإنك تعلقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن فعلته فهذا وكان هذا الفعل فعلا فيه خير وفيه أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دلالة إلى الخير أو فعل أمر تعلم الناس، فهذا أمر طيب أن تفعل هذا الأمر، وإنما علقته على مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا غنى له ولا حول له ولا قوة له إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تفعل فعلا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فذكر المشيئة على أمر يفعل في المستقبل هذا أمر مستحب، وأما عدم فعلك فإن كان فيه خير لك أو لأحد من الناس فتقصير منك أن لا تفعله، وإن كان هذا الأمر أمرا لا يتعلق به شيء من الأمور الواجبة أو المستحبة عليك، ولكن أحببت أن تفعله فلم تستطع، فلك عذر في عدم استطاعتك على القيام بالفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ أحمد سأل بالنسبة يقول حكم سفر المرأة من غير محرم، يقول إذا كان السفر بالطائرة والأمن موجود ومتوفر.
الأصل أن السفر المرأة بغير محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فهذا هو الأصل في سفر المرأة بغير محرم. فإن كان هناك ما يوقع المرأة في الحرج والضرورة وكان هناك أمن في السفر ولا يترتب على سفرها فترة لها، ففي جواز ذلك يحتاج إلى فتوى خاصة يجاب بها على من أراد أن على المرأة التي تريد السفر بغير محرم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا خم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خم صبح، تفضل.
الله يجزيك خير. لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
نعم.
بخصوص هل يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زوجة أبو الزوجة في حالة أن الزوج طلقها، يعني هل يجوز يزوجها زوج البنت؟
كيف لو كان السؤال؟
زوجة أبو الزوجة، يعني مثلا شخص عنده زوجة وأبوها عنده زوجة ثانية غير أمها، هو طلق الزوجة الثانية، فهل تجوز يزوجها زوج بنت الشخص نفسه؟
إن شاء الله.
فهمت علي يعني؟
واضح. نعم نعم.
جزاك الله خير يا أخي.
إن شاء الله. تسمر تفضل الشيخ. نعم. فضل الشيخ نجيب على السؤال الأخ مصبح، يقول هل يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها أو عمتها؟
من المحرمات على التأقيت جمع الرجل بين المرأة وبين عمتها أو المرأة وخالتها، وفي ذلك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فها هنا يحرم الجمع بينهما، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولا شك أن مثل هذا يعقل من حيث المعنى، فإن صلة الرحم واجبة، وكون الرجل يجمع بين المرأة وبين عمتها هذا يوجب انفصال العلاقة وحدوث المشاكل بين المرأة وبين عمتها أو خالتها، فإذا هذا حكم شرعي عقل معناه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كان أب الزوجة متزوج من امرأة أخرى غير أم الزوجة فيقول طلق هذه المرأة إذا طلقها مثلا فضل الشيخ، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج زوجة أبو الزوج أو أبو الزوجة؟
نعم، إذا كان الرجل قد تزوج والد زوجته بامرأة أخرى غير أم زوجته، فطلقها والد زوجته، فيجوز له أن يتزوج هذه المرأة لأنها امرأة أجنبية عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يحييكم. لو سمحت مشايخ عندي سؤالين.
تفضل.
زاد فضلكم. السؤال الأول، حكم حجز مكان للإمام والمؤذن في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. عندنا جماعة المسجد يتركون له مكان، وأنا مرات أيوة أصلي يعني يكون متأخر الإمام أو المؤذن أصلي مكانه.
السؤال الثاني
يحطوا كرسي لكبار السن، فمرات هو يجي بعد الخطبة يعني يا ريال، فأنا أرد الكرسي وأصلي مكانه، يظل المكان فاضي فترة الخطبة، فشو الحكم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف. تسمار جاف الشيخ. نعم. جاف الشيخ، سؤال أخ يوسف بالنسبة، يقول حجز، يقول مكان خاص للإمام أو المؤذن في المسجد، ويقول فضيلة أنا في بعض الأحيان أتي وأصلي في هذا المكان، فيقول حكم حجز المكان لهم وحكم أن أصلي في هذا المكان.
الحمد لله، هذا ليس بحجز، هذا هو مكانه، وكونك أنت تأتي وتصلي في مكان الإمام أو تصلي في مكان المؤذن هذا تعد على أماكنهم، وهذا أمر لا ينبغي ولا يليق بك أن تفعل مثل هذا الفعل، لأن المصلحة تتحقق ها هنا، لأن الإمام أو المؤذن قد علم مكانهما عرفا وشرعا، فالإمام موضعه في مكان الإمامة، والمؤذن كذلك يكون خلفه، فإذا كونك أنت تأتي وتتعدى على مكانهم بالصلاة هذا أمر لا ينبغي لك أن تفعله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه فهو أحق به، وهذا المكان قد أتى إليه المؤذن مسبقا فهو أحق به من غيره، ثم إن مثل هذا الأمر تتحقق منه مصالح، وهي كون هذا الإمام أو كون هذا المؤذن نائبا عن الإمام، أو هذا الموضع يكون فيه حاجة في حال تخلف أحد أن يقوم المؤذن بهذا المكان، ونحن نشاهد الآن مع مثل هذه الأوقات من ضيق المساجد بسبب التباعد الذي يكون، فيحتاج المؤذن إلى أحيانا إلى أن يتأخر قليلا، فلو أخذ مكانه لتعطلت المصلحة، وأدى ذلك إلى أن يأتي المؤذن فيصف بجانب أحد من المصلين، وهنا سيوقع الحرج، في عدم وجود التباعد بين المؤذن وبين من أخذ مكانه والذي بجنبه، فلا يصلح هذا الفعل، وينبغي عليك أن إذا أردت أن تأتي إلى المسجد تأتي مبكرا وتأخذ مكانا قريبا من الإمام أو المؤذن، أما أنك تأتي متأخر ثم تتعدى على من له الحق أن يصلي لمصلحة عامة المسلمين وقد سبق إلى هذا المكان قبلك، فلا يجوز لك هذا الفعل. وفي الحقيقة هذا أيضا يؤدي إلى إساءة الظن بك أمام الناس جميعا، ويرون فعلك فعلا خاطئا، وهذا يؤكد أن هذا التصرف تصرف غير صحيح. وأما ما سألت عنه بخصوص كبار السن وأنه يحجز لهم مكان، فإن كان قد جاء إلى هذا المسجد وبكر إليه ولكن عرضت له الحاجة إلى أن يذهب لقضاء حاجته، ومن المعلوم أن كبار السن قد يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه، فربما جاء فحصلت له الحاجة فيذهب ويرجع، وليس في ذلك من حرج، بل قدمت أن من سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق قد أخبر صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه فهو أحق به، فإذا قام الرجل إلى المجلس وقد سبق إليه فهو أحق به من غيره. وأما أن يحجز له مكان حتى يأتي متأخرا فهذا لا يليق ولا ينبغي، وإشغال موضع في المسجد كان حقه أن يذكر الله جل وعلا فيه. فإن وجدت مصلحة لأجل مراعاة بعض كبار السن فيكون في أطراف الصفوف ولا يكون في أول الصفوف، وذلك تحقيقا لمصلحة المسارعة والمسابقة إلى الصفوف الأولى، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت يقول في العمل، ويقول فالشيخ ذهبت لأصلي الظهر، هل أصلي يقول النافلة أيضا أو أخر النافلة؟ ليقول البعض من الزملاء يعني قالوا لي اكتفي بالفرض حتى لا تضيع وقت العملاء.
الحمد لله، إذا كان موقع عملك خدميا إلى الناس واحتاج الناس إلى وجودك في موقع العمل وحضر وقت الصلاة وقد سمح لك بأن تستأذن لوقت الصلاة، فها هنا لا تصلي السنة وإنما تصلي الفريضة ثم ترجع إلى موقع العمل، وذلك لأن هذه المصلحة مصلحة قضاء حوائج الناس والقيام على شؤونهم مصلحة عظيمة جدا، فربما تفوت على أحد مصلحة أو تعطل عليه أمرا بسبب كونك مشغول بأداء السنة، وقد يكون رجلا كبيرا أو امرأة تحتاج إلى أن ترجع إلى بيتها لترعى أطفالها وأنت مشغول بأداء السنة والإطالة فيها، فهنا لا ينبغي فعل هذا الفعل وإنما تذهب تصلي الفريضة ثم بعد ذلك ترجع، فإذا رجعت إلى البيت أو تيسر لك صليت السنة البعدية، وإن كنت محافظا على السنة القبلية يجوز لك أن تقضي السنة القبلية، فإن وفد عبد القيس شغل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أداء سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر. أيضا فالسنة إذا كنت محافظا عليها فيشرع لك أن تقضيها، أما إذا كان موقعك ليس موقعا خدميا ولا يتعلق بك مصلحة الناس، وفي الأمر سعة، وفي الأمر سعة، وأذن لك أن تأتي قبل الفريضة وتصلي السنة، فهنا تأتي قبل الفريضة تصلي السنة ثم تصلي الفريضة. أما ما يفعله بعض الموظفين هداهم الله من البقاء بالأوقات الطويلة وهو يصلي السنة بعد ذلك ويجلس يقرأ القرآن ويترك المراجعين ويترك العمل، ففي هذا الأمر تضيع لوقت العمل بما هو نافلة وليس بما هو واجب. والأمر الثاني يرتب هذا الفعل الإساءة الظن بمن يريد أن يفعل، فيظن به أنه يتهرب من العمل أو أنه يقدم النوافل على الحق الواجب الذي يتقاضى عليه أجرا. أيضا فلا يشدد في هذا الأمر ولا يوسع فيه، حيث كان الأمر مضيقا يضيق على الموظف، وحيث كان الأمر موسعا ومأذونا فيه بالحضور إلى موقع المصلى وأداء السنة فلا حرج هنا من أداء السنة القبلية أو البعدية، على أن يكون ذلك من غير إطالة للعودة إلى مواقع العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نسيت التشهد الأوسط ويقول استتمت قائما لكن يقول لم أشرع في قراءة الفاتحة، تذكرت بعد ذلك هل أرجع أو أكمل الصلاة، وهل علي أن أسجد للسهو؟
إذا استتممت قائما من تشهد قد نسيته فلا ترجع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وإذا استتم قائما فلا يرجع، فإذا استتممت قائما فلا ترجع. ولكن يذهب بعض العلماء إلى أنه إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في ركن جديد، فإذا استتممت قائما فلا ترجع وعليك أن تسجد للسهو سجدتين قبل السلام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح أن أشتري أضحية من الآن؟
يجوز لك أن تشتري الأضحية من الآن، بل ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسمنون الأضاحي فيعينونها قبل ذي الحجة، قبل ذي الحجة، ويسمنون هذه الأضحية حتى إذا أتوا في اليوم العاشر أو في أيام التشريق فإنهم يذبحون هذه الأضحية وقد سمنت، إذن فلا حرج عليك أن تشتري الأضحية أو تعينها قبل دخول شهر ذي الحجة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما كيفية صلاة الضحى وما وقت صلاة الضحى؟
وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت صلاة الضحى. وأما كيفية صلاة الضحى فإنها تصلى ركعتين ركعتين، فيجزك أن صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر من ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك، تفضل.
عندي بس سؤالين كده.
نعم.
دلوقتي لو انا هدخل الصلاه والامام شارع في الصلاه، ولو قرات الاستفتاح ممكن ملحقش اقرا الفاتحه، الاولى اقرا الفاتحه ولا اقرا الاستفتاح ومش هلحق اقرا الفاتحه؟
نعم.
ثاني شيء بالنسبه الله يسلمك، دلوقتي الناس اللي بتسال كتير جدا، فالواحد يعني يعني لما بشوف واحد شاب او واحده شابه ما بعطيها صلاه، ماشي؟ ما اني يعني
كيف ابو محمد؟
نعم،
لو تعيد السؤال لان الصوت عندنا تقطع.
دلوقتي السؤال الاولاني ولا الثاني؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني دلوقتي بالنسبه للناس اللي بتسال في الشوارع كتير، هاي بمتنع عن لما يكون واحد شاب او واحده شابه، او يعني بحس انهم عندهم يعني رافين على رجلهم، ما بعطيهم صراحه، بقول لهم الله يساعدكم. هل اكون اثم على ذلك ولا اعطيها وهي منهم لله؟
ان شاء الله
واضح السؤال.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير محمد. نعم. ابو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى. الله يبارك فيك أبو عيسى. جزاك الله خير.
الشيخ سالم الدوبي.
نعم دكتور سالم الدوبي.
مرحبا مرحبا، الله يسلمك. مرحبا، تحياتنا للدكتور الشيخ سالم الدوبي وجميع المستمعين. سلمك الله الشيخ إسحاق. في سؤالين عندي. السؤال الأول، مرات أكون في الصلاة يعني أدخل الصلاة أتذكر شيء مهم.
نعم.
يعني يتم في بالي هذا الشيء، يعني أنا كان غايب عني يعني، فتذكرت، فما أعرف أنا هل إذا أنا كنت في مثلاً صلاة فرض أو صلاة نافلة، يعني هل أقدر أقطع الصلاة مجرد ما خلصت الصلاة نسيت الموضوع مرة ثانية، فأكون هالوقت أفكر أقول أنا يعني الشيء كان يعني غايب عن بالي مهم جداً يعني، بس تذكرت في الصلاة، سبحان الله. والسؤال الثاني، سلمك الله، مرات حصل أشخاص أعرفهم يعني، بس يعني كثير لسنة عندهم، يعني كم راتب، كم عيالك، وين الدوم، وين السير، يعني هذا كيف أنا ما أقدر أعطي حديث أي شيء يعني بس عشان أفتك من السلع الزايد، يعني كيف أو قدم الشيخ الدكتور سالم قدم نصيحة للناس
إن شاء الله.
يا أخي بدل ما يحرجونه والله بالطريقة السلع يا والله.
إن شاء الله.
الله يخليكم، شكرا شكرا.
الله يحفظك، جزاك الله خير بعيسى، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال محمد. يقول فضل الشيخ بالنسبة للدخول في الصلاة، يقول إذا بدأت أو دخلت في الصلاة، فيقول إذا قرأت مثلا دعاء الاستفتاح قد يركع الإمام وأنا لم أقرأ الفاتحة، فيقول هل الأولى في هذا الحال أن أقرأ الفاتحة وأترك دعاء الاستفتاح؟
إذا دخلت مأموما والإمام يصلي، فإن كان الإمام يقرأ في صلاته فهنا لا تقرأ دعاء الاستفتاح ولا تقرأ الفاتحة، لأنك مأمور بالاستماع إلى الإمام. والله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم مهمته إذا كان الإمام يقرأ مهمته الاستماع لتلاوة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأمومين. فإن دخلت مع الإمام في ركعة لا يقرأ فيها، كأن تكون مثلا سرية في الصلاة السرية أو في ثالثة ورابعة من صلاة جهرية، فهنا إن دخلت معه في أول الركعة فهنا تستطيع أن تستفتح وأن تقرأ الفاتحة، لأن الاستفتاح منه ما هو مطول ومنه ما هو قصير. فقول المستفسر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه ثلاث كلمات لا تأخذ بضع ثوان، ويستطيع المرء أن يقرأ بعدها الفاتحة. فإن دخلت مع الإمام في وقت لا يتيسر لك فيه إلا أن تقرأ الفاتحة، فهنا تترك دعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وبإمكانك أن تقرأ الفاتحة، فهنا تقرأ الفاتحة وتدع ما سوى ذلك مما هو مستحب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف أتصرف مع من يتسول يسأل الناس في الشارع، فيقول في بعض الأحيان يعني أردهم، ويقول فيقول ما الأفضل، هل نعطيهم أو أردهم، خاصة يقول عندما يكون هذا الشخص شاب أو شابة، إذا يقول مثلا لم أعطهم شيء هل علي أيضا إثم أو شيء أنا أني ردت السائل؟
الأدب مع المتسول أولا بأن لا تنهر السائل، أن لا تنهر السائل، والله جل وعلا قال وأما السائل فلا تنهر، فالسائل لا ينهر. وأما التوجيه الثاني المتعلق بالمتسول، أنك توجه له النصيحة بأن هذا الفعل مخالف أولا للشرع إن كان قويا قادرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فتقدم النصيحة لأمثال هؤلاء المتسولين وقد رأيت فيهم القوة أن يذهبوا ويبحثوا عن عمل وأن لا ييأسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحتطب أحدكم بحطب، يعني أن يجمع الحطب ويبيع الناس، خير له من أن يسأل الناس سألوه أم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، فتوجه له النصيحة بأن يذهب ويبحث عن عمل. والأمر الثاني أن لا يعان على مثل هذا التصرف، بل القوانين تنص على منع التسول، ومن كانت له حاجة فإنه يتوجه إلى الجهات الخيرية، وهذه الجهات الخيرية هي التي تقوم بدراسة حالته وإعطائه إن كان مستحقا أو منعه إن كان غير مستحق. الأمر الثالث هو التوجه إلى الجهات المسؤولة لكي يقوموا بما هو واجب تجاه أمثال هؤلاء، وهؤلاء في الحقيقة هم خطر على المجتمع من عدة نواحي، خطر على المجتمع بحيث أن يتعود الناس على الكسل وعلى عدم البحث على العمل والجلوس لكي يصل إليهم المال بمثل هذه الطرق، ويعين أيضا مثل هذا الأمر إلى انتشار الجرائم، فكم من أناس من أولئك المتسولين جعلوا هذا التسول صورة للوصول إلى معرفة أوقات دخول الناس وخروجهم ومعرفة كيف يعني يسلكون سبيل سرقة الناس والاعتداء على أموالهم من خلال إظهار أنهم يتسولون. وكذلك أيضا من الأخطار التي تؤدي إلى مثل هذا الفعل أنه يضيع حق من كان مستحقا للصدقة والمال، فهؤلاء يجمعون أموالا طائلة من خلال تسولهم، ومن يتابع وسائل الإعلام فيما مضى من الأيام ذكروا في بعض الدول أن هؤلاء المتسولين منهم من يملك السيارات الفارهة ويملك البيوت والعقارات، وهم في الحقيقة اتخذوا التسول طريقا لجمع أموالهم. فينصح الناس بأنهم إذا وجدوا مثل هذا الأمر، وخصوصا إذا وجدوه قد تكرر، أن يبلغوا عنه الجهات المختصة، وهي تقوم بما يجب تجاه أمثال هؤلاء ومنعهم من التسول، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عيسى يقول في بعض الحين أدخل في الصلاة سواء يقول فرض أو نفل، ثم يقول أثناء الصلاة تذكر شيء مهم، ففي هذا الحال يقول هل يجوز أن أقطع الصلاة، خاصة يقول إذا كانت نفل، يقول أنه في بعض الأحيان عندما أنتهي من الصلاة أنساه مرة أخرى.
هذه من وسائل الشيطان في إشغال العبد المصلي، إشغال العبد المصلي. والشيطان هذه هي وسيلته، أنه إذا أراد العبد أن يطيع الله جل وعلا يأتيه بالوساوس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن حال الشيطان إذا دخل العبد في صلاته يقول له أذكر كذا أذكر كذا، فهذا هو حال الشيطان، يذكرك بما هو مهم وبما ليس بمهم، وأنت مأمور في صلاتك أن تأتي بها على الوجه المأمور به شرعا، وأن لا تقطعها إلا إذا كان القطع هذا يتعلق بأمر ضروري تعلقت به حياة الناس أو تعلقت به أموالهم، فهنا يجوز لك أن تقطع صلاة النافلة عند وجود السبب الموجب، أو حتى الفريضة إذا وجد السبب الذي يبيح لك أن تقطع هذه الصلاة، كأن تنقذ حياة إنسان أو تنقذ ماله، فهنا يجوز لك أن تقطع الصلاة. أما قطع الصلاة لأجل هذه الأفكار وهذه الوساوس التي ترد على الخاطر، فإنه لو كان أمر مهما لا تقلق، ستتذكره إن شاء الله بعد الصلاة، وأما إن كان غير مهم فستنساه في صلاتك قبل أن تنساه إذا خرجت من الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول كيف أتصرف مع من يسأل عن الأمور الخاصة بي، يقول في بعض الأحيان قد أكذب عليه، أو يقول فضل الشيخ كيف أرد عليه إذا لم أرد أن أكذب عليه.
التصرف هنا يكون بأمرين، الأمر الأول هو الأمر الصريح الواضح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قل له والله أمر خاص بك ولا تحب أن تجيب علي، فهنا هذا أسلم أمر، أنه إذا تدخل في خصوصياتك أو الأمور التي لا تحب أن تفصح عنها، فهنا تقول له المعذرة، لا أحب مثل هذه الأسئلة ولا أجيب عليها، وهذا هو الأسلم. وفي ذلك إعطاء درس لأمثال هؤلاء الذين يتطفلون لمعرفة كم عدد الأطفال، كم عدد السيارات، كم عدد البيوت، من أين اشتريت ومن أين أخذت، وكم هو دخلك وكم هو راتبك، أمثال هؤلاء يقطع عليهم الطريق. قل دعنا من هذه الأسئلة، وتحول الموضوع إلى موضوع آخر، أو تأتي بلفظ عام يؤدي بالمقصود ولا يعطي جوابا صريحا، مثلا يسألك عن الأولاد، ما شاء الله عندي أولاد وعندي بنات، كيف؟ والله الحمد لله الأمور متيسرة وراتبي طيب، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها إشعار بأنك بحمد الله تعيش في نعمة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليك، وبهذا تقطع عليه الجواب. فأما إن أصر على معرفة بعض الأمور، فقد ذكرت لك أنك تأتي باللفظ الصريح، أو تأتي أحيانا بالتورية، والتورية فيها مندوحة عن الكذب، فيها مندوحة عن الكذب وبعد عنها، فهذه هي الطريقة التي يجاب بها أمثال هؤلاء الذين يتدخلون في خصوصيات الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.